ثم قال المؤلف فصل بيته، ولأن له أحكام خاصة فيه ومنها الكفارة. كفارة الصيام لا تكون إلا في الجماع في نهار رمضان، الجماع. فقال من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، يعني يجب عليه شيئين القضاء والكفارة. نشرح كلام المؤلف. قال المصنف رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان، إذا جامع الصائم فإنه يشمل كل صائم سواء كان يصوم فرضه في رمضان أو يصوم نذره، ولكن قال الجماع في رمضان. إذا لو جامع في غير رمضان فإنه لا تلزمه الكفارة، كأن حتى لو كان صوم واجب قضاء أو صوم نذر فإنه لا تلزمه الكفارة إلا إذا جامع في نهار رمضان. لو صام نافلة فاشتهى أن يجامع أهله فجامعهم خلاص أفطر، لكن لا يلزمه الكفارة. لو جامع أهله في قضاء رمضان، ما هو في شهر رمضان، قضاء أيام من رمضان عليه، أساء لأنه أبطل الصيام الواجب، ويكون يجب عليه القضاء، يعني إكمال، أقصد يعني قضاء اليوم اللي فاته من رمضان وليس قضاء هذا اليوم، إنما عليه يوم واحد الذي لم يصمه الذي أفسده هنا. قال في قبل أو دبر، يعني لابد أن يكون جماع، يعني إدخال كما قلنا قبل قليل الحشفة، تغيب الحشفة في الفرج. فإذا جامع فأدخل رأس الذكر في فرج امرأته حتى، يعني حتى لو لم ينزل، فإنه يفطر بذلك وتلزمه الكفارة. أما لو جامع فيما دون الفرج وأنزل المني فالصحيح أنه يلزمه القضاء، أما الكفارة فلا تلزمه. قال في قبل أو دبر ولو لميت، يعني لو جامع الصائم في نهار رمضان امرأة ميتة، نسأل الله السلامة والعافية، قال فإنه يعني فإنه أيضا يقضي ويكفر. قال أو بهيمة، لو وطئ بهيمة أي أنه يكون عليه كفارة لأنه وطئ في فرج يوجب الغسل، فإنه يوجب الكفارة. وهناك قول آخر أن جماع البهيمة أو إدخال الفرج الذكر في البهيمة في فرج بهيمة لا يوجب الكفارة، ولعل هذا هو الأقرب. قال المؤلف في حالة يلزمه فيها الإمساك، لأن الصائم قد يكون صائما مع وجوب الإمساك مثل الإنسان المقيم الذي ليس بمريض، فهذا يلزمه الإمساك، وقد يكون في حالة يجوز له الفطر مثل المسافر في نهار رمضان، فهذا ليس عليه. لو جامع المسافر في نهار رمضان فإن له أن يفطر، فلو جامع أهله جاز ذلك. قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني إن ما عنده عذر يفطر، لا عذر مرض ولا عذر سفر، قال مكرها كان، يعني لو أنه أكره على الجماع في نهار رمضان فإنه أيضا تلزمه الكفارة. قالوا لأن يعني الإكراه يحصل مع ذلك، يعني توجد فيه إرادة، لأن يعني كون أن ذكره ينتشر فهذا معناته أنه حصل منه فعل. فكأنهم يقولون أنه لا يوجد يعني إكراه حقيقي هنا. وهناك قول لبعض أهل العلم أن بالعكس، كما قلنا قبل قليل، أن إذا كان هذا الإكراه إكراه فعلا ملجئ، كأن يعني يهدد بمسدس مثل ما قلنا، يعني يهدد بشيء فعلا يضره ويلجئه ويضطره إلى أن يفعل، فإنهم يعني قالوا أنه لا يحاسب عليه ولا يعني يلام على ذلك. ولعل هذا هو الأقرب، أن الإكراه وكذلك الناسي، يعني إذا جامع ناسيا أنه لا يتلزمه الكفارة، لأن ذكرنا القاعدة هذه تشمل جميع المفطرات. المؤلف كأنه استثنى الجماع من الإكراه والنسيان، والصحيح أنه يشمل، أنه إذا أكره، إذا فعل الجماع مكرها أو ناسيا أو جاهلا، أنه لا يعني يفطر بذلك ولا تلزمه الكفارة ولا القضاء. طبعا استدلوا بهذا بحديث ذكره الشارح، حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فهل تستطيع أن تصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبين نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، إلى لابتي المدينة الحرتين يعني، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال له ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام للمجامع في حديث هذا رواه أبو داود: صم يوما مكانه. هذا يدل على القضاء، أنه مو بس كفارة بل عليه القضاء وعليه الكفارة. وهذا الحديث كما قلنا هو دليل على ما ذكرنا من هذه الأشياء التي ذكرناها. قال: وكذا من جومع إن طاوع، يعني المرأة التي جومعت إن كانت مطاوعة فأيضا يلزمها القضاء والكفارة، لأنها يعني حتى هتكت صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل. والأصل أيضا تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا بدليل. وأيضا قاسوا على الزنا، أن كما في حد الزنا يحد الرجل وتحد المرأة، فكذلك أيضا في الجماع، مع أن الزنا يعني الحدود حد الزنا يدرأ بالشبهات، ومع ذلك يعني. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا تلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. والأقرب والله أعلم القول الأول، والأقرب هو القول الأول. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المرأة، لأن المرأة ما جاءت وسألته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمن سأله ولا يعني يذهب إلى الآخرين الذين لم يعني يثبت عليهم الأمر أو لم يسألوه، بين الحكم. وهكذا فعل مع يعني حينما جاءه ماعز واعترف بالزنا، لم يطلب المرأة التي زنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها لي كما يقال لنفسها. ثم قال: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. يعني شوف فرق بين المجامع والمجامعة، المرأة والرجل في الجماع. فعذر هناك، لم يعذر الرجل والناسية. صحيح عذر الجميع، الرجل والمرأة، المجامع والمجامعة، ناسيين أو مكرهين، لعموم يعني الأدلة. هذا هو الأقرب. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات الحديث السابق. إذن الكفارة هي 3 أشياء على الترتيب، هو شيء واحد من 3 على الترتيب وليس على التخير. يعني ابتداء أنت ما تتخير من 3، لا، تبدأ أول شيء بعتق الرقبة إن كانت متوفرة، تعتقها من العبودية. فإن لم يتوفر، ما وجدت عتق رقبة، فإنك تصوم شهرين متتابعين. إن كنت لا تستطيع، ما عندك قدرة على الصيام شهرين متتابعين لمرض أو غيره، ما هو إنك أنت ما تقول لي أنا ما أقدر، أنه صعب علي، كلنا يعني فيه مشقة على الجميع، لكن الذي يقدر بدون ضرر، بدون يعني مشقة كبيرة، إنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن كان لا والله مريضا ولا يستطيع، فإنه ينتقل إلى الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. قال: فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها. وهذا هو القول الأول، أن الكفارة إذا عجز الإنسان ما وجد لا أول لا عتق الرقبة ولا يستطيع على صيام شهرين ولا يستطيع إطعام 60 مسكين، المؤلف قال تسقط عنه نهائيا. وهناك قول ثاني، قالوا الدليل طبعا القول الأول، أن النبي عندما يعني أخبره الرجل أنه عجز سكت وما كلف بشيء آخر، ما قال له مثلا متى ما تيسرت هي في ذمتك. القول الثاني قالوا لا، أنها تثبت في الذمة مثل سائر الكفارات، وهذا هو الأقرب. وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. نعم، لا كفارة في رمضان بغير الجماع، هذا صحيح. ثم قال: والإنزال بالمساحقة. المساحقة هو إتيان المرأة للمرأة، نسأل الله السلامة والعافية، مباشرة المرأة للمرأة، مباشرتها بفرجها بفرج المرأة الثانية، نسأل الله السلامة. هنا امرأة جامعت امرأة، أنها تلزمها الكفارة قياسا على الجماع، الرجل بالمرأة. وهناك قول ثاني أنه الكفارة إنما فقط تلزم في الجماع الرجل للمرأة، أما المرأة اللي هي المساحقة فلا، لأن كل شيء دون الجماع هو دونه، يعني كل شيء دون الجماع، والمساحقة هي دون الجماع، فلا تأخذ حكم الجماع. والمساحقة لا يحصل فيها يعني الشهوة كما يحصل بالجماع. وكذلك المساحقة لا توجب حد الزنا، لذلك نقول إنه لا تدخل. قال المؤلف: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. نعم، من فاته رمضان سواء كان معذورا أو غير معذور، سواء كان يعني لعذر السفر أو مرض، أو كان غير معذور متعمد بالفطر، فإنه يجب عليه القضاء. المعذور واجب عليه القضاء باتفاق أهل العلم، أما غير المعذور فيوجد فيه خلاف، لكن جمهور أهل العلم على وجوب القضاء. ويدل عليه حديث القي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا استقاء عمدا، أفطر عمدا وأمره بالقضاء. كذلك مما يعني يدل على هذا حديث المجامع، حديث أبي هريرة، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني هلكت، ومعترف بذنبه أنه تعمد هذا الشيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء أيضا. كذلك عموم قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. ويسن في القضاء الفورية، يعني يسن أن يقضيه فورا، ويسن أن يكون متتابعا. فيستحب القضاء فورا، لأن هذا في الحقيقة هو أبرأ لذمة الإنسان، فالإنسان قد يعرض له المرض، ويعرض له يعني الموت، ويعرض، فكونه يعني يبرئ ذمته عند أمام الله هذا خير، وهذا من المسارعة إلى الخيرات، والله عز وجل أمرنا بذلك: سارعوا، أمرنا الله عز وجل بالمسارعة إلى الخيرات. وأما التتابع فهو أيضا مستحب كذلك، وليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن يعني قالوا أن هذا أيضا كما قلنا هو أبرأ للذمة، وقالوا لأن يعني رمضان متتابع، فقضاء القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن القضاء يماثل الأداء، فهذا هو الأفضل. ولكن يجوز أن يفرق، يعني لا يلزم التتابع، يجوز أن يفرق، ويجوز أن يؤخر إلى، يعني أيضا الفورية ليست واجبة، مستحبة، فيجوز أن يؤخرها إلى يعني قبل رمضان، يعني بحيث أنه يكون هناك وقت كافي للقضاء قبل مجيء رمضان الثاني. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني قال يجب القضاء فورا، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فهنا يجب. يعني إذا مثلا أنت عليك 5 أيام قضاء، وباقي على دخول رمضان 5 أيام، فهنا يجب عليك الآن تقضيها، ما يجوز أن تؤخرها إلى أن يأتي رمضان القادم. وهذا يدل عليه يعني قول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتأخير كما قلنا لا شك أن الفورية أفضل، ولكن إن كان التأخير لمصلحة ف فلا بأس. وهذا كما قلنا دل عليه حديث عائشة لكونها حرصت على أنها تقضي في شعبان، هذا الدليل، ولم تؤجله إلى ما بعد رمضان. تأتي مسألة، لو أنه أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان، إن أخره لعذر فهذا معذور ولا شيء عليه سوى القضاء، لكن إن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان شك يستمر بقاء القضاء عليه، لكن هل يلزمه مع القضاء إطعام؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه إذا كان لغير عذر كما قلنا، أما إذا كان تأخير القضاء حتى جاء يأتي رمضان القادم، حتى جاء رمضان القادم وهو لم يقضي، فإن كان لعذر قالوا فقط يلزمه القضاء، أما إن كان لغير عذر فقالوا يلزمه مع القضاء إطعام. بعض العلماء قالوا يلزمه مع القضاء إطعام، واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يلزمه الإطعام، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام الأخر، ولم يفرق يعني بين من أخره لرمضان آخر. ولكن لو أنه أطعم بناء على قول بعض ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكان يعني ذلك أفضل. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، قبل ذلك عفوا قال ولا يصح ابتداء تطوع قبل قضاء رمضان. وهذه مسألة، هل إذا كان إنسان عليه قضاء وهو لا يزال في وقت، كما قلنا قضاء رمضان يسمح له أن يؤخره إلى ما قبل رمضان القادم، وجاء موسم محرم معلوم فضل الصيام في شهر الله المحرم وخاصة في التاسع والعاشر، فأراد أن يصوم، هل يجوز له أن يصوم بنية التاسع والعاشر؟ المؤلف الحنابلة يقولون أنه لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. وهناك قول آخر في المسألة أنه يصح وأنه يجوز السعي، يصح التنفل فيه. وقالوا أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر إلى شعبان، وعائشة يعني لا يمكن أن تفوت هذه السنن مثل عاشوراء وتاسعاء ويوم عرفة وغيرها من الأيام النافلة الفاضلة، صيام الأيام الفاضلة التطوع. وهذا هو الأقرب أنه يجوز، وإن كان الأفضل كما قلنا أن يقدم ما كان عنده فرصة عنده وقت لصيام القضاء فإنه يجوز. ولا يعني يلحق بهذه مسألة صيام شوال ست من شوال، فإن هذا مخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، هذا خاص بست من شوال إنه يفعل بعد إكمال رمضان بالكامل، أما بقية النفل فلا يدخل في هذا الحديث ثم قال المؤلف فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، إن نوى صوما واجبا في غير طبعا رمضان ثم نوى صوم النذر نقله، أو نوى صوم القضاء ثم قلبه نفلا، كان في البداية صائم على أنه قضاء رمضان ثم قلبه نفلا، غير النية، قلب النية. قال المؤلف صحة هذه صور قلب النية، وهذه لها صور. إذا قلب المسلم النية من فرض إلى نفل، فإن كان هناك مصلحة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح، مثل، وهذا يعني نضرب فيه مثال بالصلاة، يعني عندنا مثال واضح فيه بالصلاة. لو أن إنسانا جاء إلى المسجد ما أدرك الجماعة فصلى لوحده، وهو في الركعة الثانية سمع أناس جماعة يصلون، فيجوز أن يقلب هذه الصلاة اللي هو يصليها نفل ويدخل معهم الجماعة، مع الجماعة التي أتت بعده. إذن هنا يوجد مصلحة. أما أن يقلب الواجب، قلبه إلى واجب آخر، مثلا نوى قضاء رمضان من أول الليل ثم تذكر أن عليه نذر فقال بقدم النذر بحول إلى نذر، نقول لا يصح لا قضاء عن قضاء ولا يصح عن النذر، لأن القضاء اللي نواه من الليل قطعه، قطع نيته، والنذر واجب كان المفروض ينويه من الليل، فإذا لا يصح عن هذا ولا هذا. وهذا هو الصحيح خلافا يعني لقول المؤلف. فإذا المسألة الصحيح أن فيها تفصيل. ثم ذكر المؤلف صيام التطوع، قال ويسن صوم أيام. وهنا مسألة قد تشكل قبل أن نتكلم عن صوم التطوع، أن المؤلف يعني ذكر قبل قليل قال لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، ثم قال يصح إذا نوى صوم الواجب أو قضاء يقلبه نفلا. قد يفهم البعض أن في بينهم تعارض، لا، هو هناك منع إذا كان ابتداء أن جعله تطوع، أما إذا ابتدأ واجب ثم قلبه نفلا قال يصح. فلاحظوا عبارة المؤلف دقيقة، فقهاء يعني دقيقين في عباراتهم، قال لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء، في الثانية قال إذا قلبه نفلا يعني في أثناء النهار، فمنع هناك وأجاز في الثانية. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف قال ويسن صوم أيام البيض. بعد ما تكلم المؤلف عن كثير الأحكام الصيام الواجب أو بين يعني أحكام عموما الصيام بشكل عام، وأراد أن يبين ما هي الأيام التي يستحب صومها من التطوع، فذكر صوم أيام البيض، قال وهو يعني هو أفضل حقيقة التطوع صوم أيام البيض، عفوا قال صوم التطوع، وأفضلها في الحقيقة هو صوم يوم وإفطار يوم. إذن صوم ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، هذا أفضله بلا شك، إلا إذا كان يترتب على ذلك يعني إذهاب ما هو أفضل من الصوم، كأن يعني يعجز بذلك عن الحقوق الواجبة عليه من سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين، مثلا إنه إذا صام يتعب ولا يذهب إلى كسب الرزق فيضيع أسرته، النفقة على أسرته وغيرها من فهو مستحب لمن كان قادرا عليه، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. قال ويسن صوم أيام البيض، وهي 13 من الشهر الهجري وأربعة عشر وخمسة عشر، يعني اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الأشهر الهجرية العربية. ويستحب أيضا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، عندنا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعندنا صوم ثلاثة أيام البيض، كلها جاء فيها فضل. ولو جعل ثلاثة أيام من كل شهر في الأيام البيض إن شاء الله ينال الأجرين. الثلاثة أيام جاء فيها حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. اتفق عليه. وعن أبي ذر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. نعم، ويسن أيضا صوم الخميس والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وغيره. ويشترط يعني لذلك صيام أن يصوم رمضان قبل الست كما هو ظاهر من لفظ الحديث. ويسن أيضا صوم شهر الله المحرم، فيسن أن يكثر من صوم شهر الله المحرم، ولا يعني يسن أن يصومه كله، ولكن يكثر من صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكدوا شهر محرم عاشوراء، وأجره كفارة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال في صيام عاشوراء: أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، حديث رواه مسلم. وأفضله أن يصوم معه التاسع، يفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، وهذا إذا كان يعني الشهر علم دخوله برؤية، ويعني برؤية أو يعني بإكمال الشهر. أما إذا كان لم يعني تتم الرؤية أو الترائي، فإنه يفضل الإنسان يصوم ثلاثة حتى يعرف أنه أدرك العاشر، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وذلك إذا لم يعلم دخول الشهر، فكان يعني بالظن. قال: وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، حديث رواه البخاري. طبعا المقصود بالعشر التسع الأولى، أما العاشر فهو يوم العيد ولا يجوز صومه. والعمل الصالح هو عام، يدخل فيه الصوم الطاعات بشكل عام، يدخل فيه الصوم وغيره. قال: وآكد عشر ذي الحجة يوم عرفة، وثوابه كفارة سنتين، كما جاء في حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. ويلي نعم صوم عشرة وهو كفارة سنتين. ثم قال المؤلف: وكره إفراد رجب بالصوم. شهر رجب تخصيصه بالصوم هذا لم يرد. إن كان الإنسان يصوم كل أشهر، يعني مثلا يصوم الخميس والاثنين من كل شهر، فلا بأس أن يصوم في رجب، بل يستحب. أما إن كان لا يصوم الأشهر السابقة وخص رجب بالصيام فهذا تخصيص بدون دليل على هذا التخصيص. ومما يعني يدل على هذا أن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال: ويكره أيضا إفراد الجمعة. قبل ذلك يسن صوم شعبان، ما ذكره المؤلف من الأيام، فإن جاء عن عائشة أني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. قال: وكره إفراد رجب وقد ذكرناه، وأيضا كره إفراد يوم قال الجمعة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا عندما دخل على إحدى نسائه وكانت صائمة يوم الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فدل إلى أنه محرم وليس مكره، يعني وليس مكروها. ويكره أيضا يوم صيام إفراد يوم السبت، لأنه جاء فيه حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وبعض أهل العلم طبعا ضعف هذا الحديث، ولكن الأقرب أن يقال أنه يعني يكره إلا يعني إذا كان الصيام لفرض، الصيام واجب، أو يعني إذا قرن السبت مع غيره، يعني صام الجمعة مثلا مع السبت أو صام السبت والأحد فإنه يجوز. يعني دلالة الأحاديث الأخرى مثل ما مر معنا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأكيد أنه سيصوم يوم السبت. فهذا جاء فيه حديث. فإذا إلا ما ورد أو إذا قرن أيضا بغيره أو كان صيام واجب فإنه يعني يخرج من الكراهية. قال: وكره صوم يوم الشك تطوعا، لقول عمار طبعا جاء في من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا كلام على صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، فإنه يكره صوم هذا اليوم. ومر معنا أن العلماء أن الحنابلة قالوا إذا وجد غيم أو قتر أنهم يرون الصيام، وقلنا الصحيح أنه لا يصام يوم الشك سواء كان في غيم أو قتر أو لم يوجد غيم وقتر، أنه يكره صومه. ويحرم صوم يوم العيدين. قال: ويحرم صوم يوم العيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، اتفق عليه. ويحرم صوم أيضا أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب، والصيام لا يجعله أيام أكل وشرب. وكذلك أيضا لأن عائشة قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. وهذا هو الصحيح، أن المتطوع أراد وإن كان قال يعني ويعني يكره خروجه منه بلا عذر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لا ترى رسول الله هدية، والحيس هو طعام متخذ من التمر والإقط والسمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتيه، فتقول عائشة فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. الحديث رواه مسلم. وكما قلنا ولكن يكره يعني أن الإنسان يبطل حتى لو كان نافلة، أن يبطل عمل صالح بدون حاجة. أما إن وجدت حاجة قد يستحب، يعني مثلا يكون خاطره وقد يعني سرور في قلبه، فإنه يستحب لك أن تترك أن تفطر وأن تبطل الصيام. قال وفي فرض يجب إتمامه، يعني أما صيام الفرض فلا يجوز الخروج منه، لا يجوز إبطاله، وهذا باتفاق العلماء، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز للإنسان أن يفطر. حتى القضاء رمضان أو النذر لا يجوز أن يبطله. قال ما لم يقلبه نفلا، يعني ما يعني يقلب بنا نفل، وقلنا أن النفل يعني حقيقة مثل أن يعني يصوم ويوافق هذا الصيام يوم عرفة، فنقول يجوز أن يقلبه إلى يوم عرفة ويؤجل القضاء مثلا أو يؤجل النذر لكي ينال يوم عرفة ثم يصوم يعني الصوم الواجب. أما إذا قلب الصيام من واجب إلى نفل حيلة على الفطر فإنه لا يجوز. وبهذا نكون قد يعني انهينا الكلام على كتاب الصيام هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.